أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في بحث الإعجاز، وذكرنا فيما سبق الطرق أو المباحث التي يتم بحث المعجزة فيها. وقبل البدء ببيان هذا الأمر، لابد من التنبيه على نقطة، وهي متعلقة بكيفية معرفة النبي، وهو الموضع الذي وضع فيه في المباحث مبحث المعجزة. أي إذا أردنا أن نسأل أنه كيف يعرف الناس النبي المرسل إليهم، فإذا جاء نبي ما كيف يصدق الناس هذا النبي؟ طبعا المتكلمون طرحوا عدة طرق لهذا الأمر، فقالوا أن النبي يعرف تارة بإخبار نبي سابق ثبتت نبوته بالدليل القطعي، كإخبار عيسى عليه السلام بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة أخرى تثبت نبوة نبي ما بالقرائن الموجبة للقطع بأنه نبي، وثالثة تثبت بالإعجاز وبالمعجزة. وعند حديثهم عن القرائن الموجبة للقطع، أتوا بقرائن كحسن السيرة والصدق الدائم وغيرها من القرائن، وكتصديق الأديان أرباب الأديان الأخرى له، وغيرها من القرائن التي قد لا نسلم في كثير منها أنه توجب قطعا بما هي قرائن مجردة عن أي أمر آخر. وعلى أي حال طرحوا هذه الطرق لمعرفة النبي، ومن هذه الطرق كما هو واضح الإعجاز، ولكن لم تكن المعجزة هي الطريق الوحيد لإثبات نبوة نبي ما في كلمات المتكلمين كما هو واضح، بل إنهم جعلوا مثلا إخبار النبي السابق أيضا دليلا وطريقا لمعرفة النبي اللاحق. هذا بالنسبة لما طرحه المتكلمون من طرق لمعرفة النبي. أما بعض الحكماء والعرفاء فقد قسموا طرق المعرفة، معرفة النبي، إلى أمور ثلاثة، فقالوا أن طريق المعرفة إما الشهود العرفاني أي الكشف والعلم الحضوري، وإما البرهان العقلي، وإما الدليل النقلي. وفي كلامهم عن الدليل النقلي قالوا أن نبوة نبي ما قد تثبت بالدليل النقلي، والمراد من الدليل النقلي النقل المتواتر أو نقل الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية، يعني كإخبار نبي سابق محفوف بقرائن قطعية وإلى آخره بهذا المقدار. والدليل النقلي واضح قد يشترك فيه هؤلاء الحكماء مع المتكلمين، لأن المتكلمين أيضا قالوا بأن الإخبار يثبت النبوة إذا وصل مرحلة القطع واليقين. ولكن يقع الكلام فيما أفاده بعض الحكماء من طريقية البرهان العقلي لإثبات النبوة والشهود العرفاني أو العلم الحضوري. أما بالنسبة إلى الشهود العرفاني، فهنا طرح الحكماء قضية، وهو وإن كان متيسرا لبعض الناس إلا أنه متعسر على مجموع الناس، لأن الذي يكون لديه علم حضوري فتنكشف له الحقائق فيرى بعين القلب والحقيقة أن فلان هو نبي، هذا لا يتيسر لجميع الناس، إنما يتيسر للأوحدي من الناس. وبطبيعة الحال من تنكشف له نبوة نبي ما حضورا يستغني عن الدليل العقلي والنقلي. أما بالنسبة إلى الدليل العقلي فإن البراهين العقلية التي تثبت دعوة نبي ما فقد أدرج الحكماء هنا مبحث الإعجاز، ونحن سنتطرق لهذه القضية في المبحث الثالث عند الكلام عن التلازم بين المعجزة وصدق دعوة النبي، لأن الحكماء عدوا المعجزة برهانا عقليا محضا ولم يعتبروها من باب الجدل، وسنأتي على ذكر هذه القضية. وأيضا إن إلى جانب المعجزة كبرهان عقلي جعل الحكماء معرفة ما أتى به النبي أيضا برهانا عقليا لهم، لهؤلاء العلماء من خلال الاطلاع على ما أتى به النبي ومعرفة أن ما أتى به النبي لا يمكن أن يكون من عنده أو من عند أي إنسان بشري، بل هو ينبغي أن يكون من عند الله. ولكن إذا أردنا أن نعرف الطريق العام الذي ينفع أغلب الناس لإثبات النبوة فإننا نجد المعجزة. وعلى أي حال فإن المعجزة عند الحكماء تقع ضمن الدليل البرهاني العقلي إلى جانب طرق أخرى لمعرفة النبي كطريق الشهود العرفاني وكطريق النقل المورث للقطع واليقين. والمعجزة من حيث التعريف التي لا نجد داعيا للخوض في التعريف فيها بشكل كبير، إلا أننا نجد مثلا أن المتكلمين ذكروا أن المعجزة هي ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. أما قولهم ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، فالمقصود من هذا الأمر أنه ليس بالضرورة أن تكون المعجزة إثباتا لأمر، بل قد تكون المعجزة هي نفي لأمر، لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، فإنه لا فرق بين قلب العصا حية، هذا من ناحية الثبوت، وبين منع القادر عن رفع أضعف الأشياء وهو في طرف النفي، والإعجاز الذي يكون بمعنى نفي ما هو معتاد. أما ذكر شرط خرق العادة في تعريف المعجزة لأنهم يريدون أن يحترزوا عن خرق قانون العقل والعلة، ويريدون أن ينبهوا في هذا الأمر على أن المعجزة ليست خرقا للعقل وخرقا لقانون التكوين، إنما هو خرق لما اعتاده الناس. واشترطوا القيد الأخير مع مطابقة الدعوة لأنهم يريدون أن يحترزوا عن الأمور الخارقة للعادة التي تخالف مدعى المدعي للنبوة، كما كان يجري مع مسيلمة الكذاب. فقد يأتي شخص ويدعي النبوة ويسند معجزته مثلا إلى أنه يريد أن يبرئ الأعمى، فإذا أراد أن يبرئ الأعمى يحصل للأعمى الصمم مثلا، يزيد الصمم على العمى الذي هو عنده. هذا فعل أمرا خارقا للعادة، ولكنه لم يكن مطابقا لدعواه. وعلى أي حال، فإن المعجزة هي ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة يعني لما يقوله النبي. هذا بالنسبة إلى التعريف، وقلنا أننا لن نخوض في التعريف بشكل عميق أكثر من هذا الأمر. ثم أن الكلام يأتي على المبحث الأول، وهو في مدى انسجام المعجزة مع قانون العلية. وهنا لابد من بيان مقدمة عامة، ومن ثم البدء بالمبحث. هذه المقدمة هي أن قانون العلية قانون عام مصدق فيه عقلا، وإن عدم القبول بقانون العلية يلزم منه محاذير عقلية تصل إلى حد التناقض والامتناع والاستحالة. وقد تقدم هذا الأمر في مباحث عديدة من مباحث التوحيد، وهناك فصلنا كيف أن قانون العلية هو قانون عقلي لا يمكن رفضه بحال. فإذا النقطة الأولى هي أن قانون العلية قانون تكويني لا يمكن رفضه عقلا. النقطة الثانية في هذه المقدمة للمبحث الأول، وهي أنه قد ثبت معنا فيما تقدم في مباحث التوحيد أن عوالم الوجود مترتبة طولا، والعالم الأعلى محيط بالعالم الأدنى. فقد ذكرنا فيما سبق أن عوالم الوجود هي هكذا، وفي مباحث المعاد أيضا ذكرنا هذا الأمر، كيف أن عالم العقل محيط بعالم الخيال وهكذا. فإن عوالم الوجود ليست منفصلة عن بعضها، بل إن الوجود واحد ذو مراتب، والمرتبة الأعلى محيطة بالمرتبة الأدنى. عندئذ بعد بيان هذه المقدمة نأتي إلى محل البحث، وهاتان المقدمتان سنستفيد منهما إن شاء الله في معالجة الشبهة التي سنطرحها أو التي طرحت. تقول الشبهة التي يكون جوابها هو المبحث الأول بكامله، تقول هذه الشبهة بأن الإتيان بالمعجزة هو مخالف لقانون العلية، فإن العصا كي تتحول إلى أفعى يجب أن تتحلل ويمر عليها مئات وألوف السنين حتى تتبدل، ومن ثم تتحول إلى غذاء فتتحول إلى كائن حي، ومن ثم إلى أفعى، فتحتاج إلى سنين طويلة حتى تتحول العصا إلى أفعى. فتحويل موسى عليه السلام العصا إلى أفعى دون سلوك السبل والأسباب الطبيعية لتحويلها إلى أفعى هو خرق للقانون العام المتمثل بالعلية والمعلولية. فإذا كان الأمر كذلك أيها الموحدون والإلهيون، إذا كنتم تقبلون بأن المعجزة هي خرق لقانون العلية، فعندئذ إن أصل مبناكم في وجود الله وتوحيده وباقي المباحث ينهار، لأنه كان معتمد على قانون العلية. لا معنى للمباحث الإلهية من دون قانون العلية. فإذا كنتم تقولون بالمعجزة وهي خرق لقانون العلية فإن قولكم هذا مخالف لمبانيكم. هذه هي الشبهة التي تطرح في هذا المجال. وللإجابة على هذه الشبهة لابد أولا من القول إن أهل المعرفة من المتكلمين والحكماء قالوا بأن المعجزة ليست مخالفة لقانون العلية، وذهبوا إلى كيفية تصوير هذا الأمر، فذهبوا إلى ما خلاصته بأن عوالم الوجود المترتبة طولا والتي يكون العالم الأعلى فيها محيطا بالعالم الأدنى، فإنه بإمكان من يتصل بالعالم الأعلى أن يتحكم بالعالم الأدنى من خلال قوانين العالم الأعلى. وإذا أردنا أن نشبه الأمر ببعض الأمور الاعتبارية، فإننا نجد مثلا في الدول يوجد قوانين اعتبارية، وهذه القوانين الاعتبارية يكون فيما بينها يوجد تراتب، فنجد مثلا أن هذا القانون حاكم على ذاك القانون، كما نجد في فقهنا مثلا أن قاعدة لا ضرر حاكمة على وجوب الصوم عندما يكون الصوم ضرريا مثلا، فنقول مثلا الصوم واجب، فإذا كان الصوم ضرريا فلا يجب الصوم، أو قد يحرم الصوم إذا كان ضرريا ويسقط أصل الوجوب. فيوجد بين القوانين الاعتبارية هيمنة قانون على قانون وتسلط قانون على قانون. هذا بالنسبة إلى القوانين الاعتبارية والقوانين الاجتماعية. يذكر الحكماء هنا بأن هذا الأمر يجري نظيره في عالم التكوين، ولكن جريانه ليس بالجريان الاعتباري كما في القوانين الاجتماعية، بل إنه جريان تكويني بحكم تسلط عالم أعلى على عالم أدنى. فعالم الروح وعالم العقل مهيمن على عالم الطبيعة، فبإمكان من تسلط على عالم الروح وعالم العقل التصرف في عالم الطبيعة، ولا يكون تصرفه مخالفا لقانون العلية، لأن هناك هنا أرجو التدقيق، لأن هناك فرق بين تسلط قانون على قانون آخر وبين مسألة نقض قانون معين. فعندما نقول أن قانون تسلط وهيمن على قانون آخر لا نعني بحال أن القانون قد نقض، يعني مثلا عندما يمرض إنسان ما فإن الجرثومة أو المرض يؤثر على بدنه، فإذا أخذ إنسان دواء ما فهو يسري قانون التركيب الكيميائي لهذا الدواء بحيث يتسلط تركيبه الكيميائي فينتج قانونا يغلب الجرثومة مثلا. لا نقول عندئذ بأن علية الجرثومة أذى البدن وإضرار بالبدن قد تعطلت، لا، علية الجرثومة ما زالت موجودة، ولكن أتت علة مهيمنة على علية الجرثومة هي الدواء مثلا، فإنه لا نقول بأن الجرثومة عليتها تعطلت وسرت علية حبة الدواء، بل نقول إن حبة الدواء عليتها حاكمة على علية الجرثومة في أذاه للبدن، ولذلك يحصل الإنسان الشفاء. ولا يقول أحد أن الجرثومة قد أصبحت ليست بعلة، لا، هي ما زالت علة، ولكن صارت علة محكومة ولم تعد علة حاكمة. ومن هنا يذكر الحكماء أن المعجزة هي أن يكون، هنا أرجو التدقيق، أن المعجزة هي أن يكون للشخص الذي يقوم بها صلة بالروح الكلية للعالم، وإن شئت قل أن يكون ذا قرب من الله سبحانه وتعالى بحيث يصل إلى أعلى عوالم الوجود، ووصوله إلى أعلى عوالم الوجود يجعله مهيمنا على كل العوالم، لأننا قلنا في المقدمة أن العوالم مترتبة على نحو الإحاطة، فالذي يصل إلى العالم الأعلى يحيط بالعالم الأدنى. فعليه فإن المعجزة هي أن يكون للشخص الذي يقوم بها صلة بالروح الكلية للعالم، بحيث يتصرف عن طريق ذلك الاتصال بقوانين هذا العالم، وتصرفه لا يعني أنه نقض القانون، بل يعني الهيمنة عليه. فعندما يصير القانون رهن سلطته وتحت تصرفه، يتصرف به على خلاف مساره العادي، ولكن ليس بخلاف القانون نفسه. وبعبارة أخرى، عندما يأتي أو تأتي المعجزة لكي تحول العصا إلى أفعى، لا تتصوروا أن تحويل العصا إلى أفعى كان بطريق غير طبيعي ومن دون علل مادية. هنا أرجو الدقة إخواني، يعني ليست المعجزة بتحويل العصا إلى أفعى بمعنى أن العصا تحولت إلى أفعى لا بطريق مادي، هيمنة قانون غيبي على قانون مادي، لا يعني أن القانون المادي أيضا أصبح عبثيا، بل إن المقصود أن عالم المادة، هنا أرجو الانتباه، إن المقصود أن عالم المادة فيه ارتباطات وأسباب غير معروفة للناس. يأتي النبي بسبب اتصاله بالروح الكلي للعالم، ويعرف التفاصيل والعلل غير المعروفة للناس فيتصرف فيها. يعني نحن نعرف أن عيسى عليه السلام استطاع أن يشفي الأكمه والأبرص، نعرف أن الشفاء يحصل من خلال جلسات للعلاج والأدوية والعقاقير وغيرها، هذه عادة مألوفة لنا. ولكن في نفس عالم المادة قد يكون هناك علل غير مكشوفة لنا. النبي باطلاعه على العوالم العليا يكتشف العلل المادية غير المعروفة للناس، فيجري الأسباب المادية غير المعروفة للناس ويبرئ الأكمه والأبرص. وعليه فإن المعجزة وإن كانت من الأمور الخارقة للعادة، ولكنها أيضا هي تحصل من طريق العلل المادية، ولكن العلل المادية التي لا تكون ظاهرة ولا مألوفة للناس، إنما تكون عللا مستورة عنهم يطلع عليها النبي باتصاله، بسبب اتصاله وبسبب مقامه. وقد ذكر العلامة الطباطبائي في الجزء الأول من تفسير الميزان هذا الأمر. فإن أعود وأكرر القضية بتعبير آخر، إن المسببات والمعلولات التي نسميها معجزة لها أسباب طبيعية، هذه الأسباب الطبيعية غير مألوفة ولا معروفة للناس، يطلع على أسبابها النبي بسبب مقامه فيفعل المعجزة بالأسباب المادية غير المألوفة للناس. قال العلامة الطباطبائي: ما نصه إن الاتصالات والارتباطات بين الموجودات ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن في الوجود علية وارتباط حقيقي بين كل موجود وما تقدمه من الموجودات، غير أنها ليست على ما نجده من ظواهر الموجودات. يعني انظر، يقول هناك الموجودات المادية يوجد بينها أسباب غير مكشوفة لنا، ولذلك يقول: ولذلك نجد الفرضيات العلمية الموجودة قاصرة عن تعليل جميع الحوادث الوجودية المادية. وعلى أي حال، فإنه إذا كان الأمر كذلك، فإن المعجزة بعبارة جامعة هي موافقة لقانون العلية، ولكن بإضافة أمرين: الأمر الأول أنها ترجع إلى هيمنة قانون تكويني على قانون تكويني، والأمر الثاني أن عللها أي المعجزة هي علل مادية خافية على الناس اطلع عليها النبي بسبب مقامه المعنوي. ومن هذا الأمر يظهر أن المعجزة تقع ضمن دائرة قانون العلية، ويظهر أن المعجزة لا يمكن أن تتحقق في الأمور الممتنعة كوجود معلول بلا علة، أو اجتماع نقيضين، أو ارتفاع نقيضين، أو اجتماع ضدين، لأن هذه الأمور مستحيلة ذاتا بضرورة العقل فلا تتحقق. فالمعجزة خارجة عن دائرة الأمور المستحيلة وواقعة في دائرة العلية العامة. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. الكلام في المبحث الثاني، والذي عنوناه بأن المعجزة هل هي فعل الله المباشر أم فعل النبي بإذن الله، هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، نذكره إن شاء الله فيما بقي من الحصص الدراسية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.